إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة في كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود، وقد بدأنا في كتاب الطهارة. قال رحمه الله: باب الاستبراء من البول. باب الاستبراء من البول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. في رواية قال: يستتر مكان يستنزه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: كان لا يستتر من بوله. وقال أبو معاوية: لا يستنزه. من عقيدة أهل السنة الإيمان بنعيم القبر وعذابه لمن كان لذلك أهلا. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، وهو أول منزل من منازل الآخرة، فإن تيسر كان ما بعده أيسر، وإن تعسر كان ما بعده أعسر. نسأل الله تعالى أن ييسرنا لليسرى. وعذاب القبر له أسباب، منها ما جاء في هذا الحديث: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان، إنهما يعذبان. قال الشارح: قوله باب الاستبراء من البول، الاستبراء معناه أن يستفرغ بقية البول ويتقي موضعه ومجراه حتى يبرئهما. يقال استبرأت من البول أي تنزهت عنه. وقد قلنا في الاستنجاء أن معناه إزالة الأثر الباقي على السبيلين بعد خروج البول والغائط. إزالة الأثر الباقي، تبولت خلاص انقطع الماء، بس مكان الخروج في عليه أثر الماء، تغوطت خرج وانقطع، لكن مكان الخارج في أثر. فالاستنجاء هو أن تستبرئ وأن تستنزه وأن تتخلص من الأثر الباقي على السبيلين أو أحدهما. وقلنا أنه يكون بالحجارة وما يقوم مقامها من الورق، وقلنا أن الماء أفضل، وذكرنا ما يجوز الاستجمار به وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. وفي قال الشارح وفي رواية البخاري ثم قال بلى. يبقى قال وما يعذبان في كبير بلى، أي معنى فائدة بلى وما يعذبان في كبير؟ نفي أن يكون السبب إيه؟ كبيرا. ثم استدرك فقال بلى، يعني بلى إنه إيه؟ إنه كبير. وهكذا في الأدب المفرد قال وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. قال الخطابي معناه، معنى وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير، إيه معناه؟ قال الخطابي معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعله. يعني الأول كان لا يستنزه من بوله، إيش المشقة؟ إنك أنت بعد ما تتبول تمسح نفسك بورقة أو بحجر، مفيش مشقة. فقال وما يعذبان في إيه؟ في كبير، يعني لا يشق عليهما فعله، مش حالة صعبة أنك أنت تستنجي بعد البول، مش صعبة. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام، معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلان، وهو التنزه من البول وترك النميمة. إيش المشكلة أنك أنت لما تسمع واحد بتكلم في واحد ما تنقلش الكلام؟ يعني هو صعب عليك قوي؟ يعني الكلمة اللي انت سمعتها مضايقاك لازم تحكيها؟ أبدا، ممكن تسمعه زي ما يقول فلاحين تطنش، تسمع كلام ياما وتطنش. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، مش كل كلام تسمعه تنقله. يبقى النميمة مع أنها من الكبائر وتوجب عذاب القبر في البرزخ وعذاب النار في الآخرة، إلا أنه من السهل أنك أنت تترك، من السهل أنك أنت تحبس الكلمة في بطنك وما تطلعهاش. قال ولم يرد أن المعصية في هاتين الحالتين اللي هي الاستنزاه، عدم الاستنزاه والنميمة، لم يرد أن هذين الفعلين ليس بكبيرة وأن الذنب فيهما سهل، لا هما كبيرة. لأن عرفنا الكبيرة ما يترتب حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، وعدم الاستنزاه أوجب عذاب القبر والنميمة أوجبت عذاب القبر، يبقى هما من الكبائر. يبقى في قوله وما يعذبان في كبير مش نفي لكون الذنبين كبيرين، نفي لكبر الترك. يعني مش صعب عليك يا أخي أنك أنت تستنجي، ومش صعب عليك أنك أنت لما تسمع كلمة ما تنجلهاش. وما أكثر نقل الكلام اليوم، وما أكثر الذين ينقلون كلام الناس بعضهم في بعض، ولم يعد الأمر مجرد أنه يسمع وروح يقول والله أنا سمعته بيقول، لا بقى فيه تسجيل دلوقتي، وممكن صوته صورة يقعد معاك ويفتحك وانت متعبي من فلان، هو قاعد يسجل لك صوت وصورة، وما عليه إلا هو بس يبعت الرسالة اللي انت يتكلم فيه بس خلاص. شر الناس الذين يفسدون بين الأحبة، شر الناس الذين يفرقون بين الأحبة. والنميمة وهي نقل كلام الناس بعض في بعض تفسد العلاقة وتفرق بين الأحبة، فالنمام شر الناس، وقد ذمه الله تعالى وعابه ونهى عن تصديقه: ولا تطع كل حلاف مهين، مهين حقير، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك الزنيم. فاحذر يا المسلم أن تسمع وتنقل، اسمع أن احذر أن تسمع وتنقل. وأعني بالنهي عن النقل القبيح من الكلام، لكن أنت كنت قاعد في مجلس والناس ده وسيد فلان بخير، وقاعد يشكروا فيه ويثنوا عليه. إن كنت سليم الصدر روح أقول يا فلان والله يا بشرك احنا كنا امبارح في قاعدة والله القاعدة كلها عليك الناس كلها بتثني عليك خير والله أنا كنت قاعد مبسوط وفرحان لك. انقل هذا الكلام مش تنقل القبيح، نقل القبيح افسد بين الناس نميمة. إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان لا يستنزه من البول الرواية، والرواية الثانية لا يستتر، والرواية الثالثة لا يستبرئ. حيبين الشارح الفرق بين الألفاظ الثلاث: يستنزه، يستبرئ، يستتر. قال الخطابي رحمه الله: فيه دلالة على أن الأبوال كلها نجسة منجسة من مأكول اللحم وغير مأكوله لورود اللفظ به مطلقا على سبيل العموم والشمول. قال: أما هذا فكان لا يستنزه من البول، من البول ما كانش لا يستنزه من بوله، قال لا يستنزه من البول. فاستدل الخطابي رحمه الله باللفظ العام ده على كل ما هو اسم بول يبقى ايه نجس، والنجاسة طبعا اذا اصابتك يبقى ايه نجستك، اذا عين نجسة جت عليك يبقى نجسة ايه ما اصابت منك من بدنك او ثوبك. قال ان الابوال كلها نجسة في نفسها منجزة لما اصابته من الحيوان الذي يؤكل لحمه والذي لا يؤكل لحمه. قال الشارح: قلت حمله على العموم في بول جميع الحيوان فيه نظر، لا يستنزي من البول. يرد الشارح على الخطاب رحمه الله بأنه قال إيه كل بول يبقى إيه نجس، يقول حمله على العموم فيه نظر، لأن ابن بطال قال في شرح البخاري: أراد البخاري أن المراد بقوله في رواية الباب كان لا يستنزه من البول المراد بول الإنسان لا بول سائر الحيوان، فلا يكون في حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان. قال الحافظ ابن حجر: وكأنه أراد ابن بطال ردا على الخطابي، ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص، يبقى لفظ عام ولكن برد إليه الخصوص. ربنا قال إيه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة. لفظ عام، هل الملائكة كلها نادت زكريا؟ هو واحد بس ينادى، مين هو؟ جبريل السلام. فأطلق العموم وأراد الإيه الخصوص، أطلق العموم وأراد الخصوص. هنا برضو لا يستنزه من البول، البول لفظ عام ولكن ورد خصوص وهي بول نفسه، لا يستنزه من ايه من بول نفسه. قال: لكن يلحق برب بوله بول من هو في معناه من الناس. يبقى اذا كان هذا الانسان بول نجس يبقى كل انسان، يبقى يعني مش المقصود هذا الشخص بس بوله هو نجس، لا هو بول الانسان ايه نجس. قال: وكذا غير المأكول، بول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه نجس، وأما المأكول لحم الحيوان، الحيوان الذي يؤكل لحمه بوله، أما المأكول فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بنجاسة بوله ولمن قال بطهارته حجج أخرى. ما هي الحجج الأخرى التي استدل بها العلماء على طهارة بول ما يؤكل لحمه؟ طهارة بول ما يؤكل لحمه منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. جماعة العرب الذين دخلوا المدينة وبعدين إيه تعبوا، قالوا احنا عايزين نرجعوا تاني، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة ويشربوا من إيه من أبوالها وألبانها. حيثهم من أبوال الإبل، هل يعقل أن تكون نجسة؟ إن الله تعالى ما جعل شفاءكم فيما حرم عليك، يبقى بول الإبل شفاء ولبنه شفاء، يبقى إذن إيه دليل؟ هذا دليل على طهارة بول ما يوكل لحم. وأذن صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في مرابض الإيه؟ الإبل. وكان يطوف بالبيت راكبا بعيرة، طاف عليه الصلاة والسلام وهو راكب الإيه؟ الجمل في الكعبة، حول الكعبة. وطبعا في الطواف بياخد وقت، ومفيش مانع ان الجمل ايه يتبول وهو بيطوف عليه، فلم يتحرز من ذلك، فكان كل ذلك دليل على ان بول ما يؤكل لحمه ايه طاهر. يبقى البول النجس بول الانسان، وبول ما لا يؤكل ايه ما لا يؤكل لحمه. واما الثاني فكان يمشي بالنميمة، قال: وهي نقل الكلام على جهة الفساد والشر، نقل كلام الناس بعضهم في بعض على جهة الإفساد وقطع الصلة بينهم، هذه هي النميمة وهي كبيرة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما كان كما وصفه الله سبحانه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، صعب عليه وأشفق عليه، هذان اللذان يعذبان أخذته الرحمة بهما، فدعا بعسيب جريد نخل، جريد نخل طرية رطبة لسه مقطوعة مش ناشفة، فدعا بعسيب رطب، جريد نخل طرية لسه، فشقها اثنتين نصين، جسم الجريد نصين، وحط على هذا القبر نص وعلى القبر نص آخر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعله، بيقول علماء الها ضمير الشأن، لعله يخفف أي العذاب عنهما ما لم ييبسا، طول ما هم خضرين يخفف عن العذاب لغاية ما ينشف. هنا بعض الناس أخذوا من هذا الحديث ان يحطوا حاجة خضرة على الايه على التربة، تلاقي واحد حاطط جريد نخل، وواحد حاطط شوية برسيم، وواحد حاطط اي حاجة تانية كده، ليه؟ اخذوا من هذا الحديث. يا اخي انت بتحول على الرجل ليه؟ انت بتحط له جريدة او برسيم عشان ايه تخفف عن العذاب؟ ما ادراك انه يعذب، انت بتتفول عليه ليه؟ ما ادراك الرسول علم لانه اوحي اليه انه يعذبه، لكن انت بتحط الحاجة الخضرة ليه على التربة؟ الحاجة الخضرة وضعها ليخفف عنهما، فانت بتحط ليه؟ اي فليست الخصوصية في الجريدة، ليست الخصوصية في الايه في الجريدة، ولكن كما قال الشارح رحمه الله: انما لشفاعته عليه الصلاة والسلام، كما ذكر مسلم في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فأحببت بشفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام العودان رطبين. يبقى عليه الصلاة والسلام شفع لهما عند الله عز وجل، الله آذن له في الشفاعة وقبل شفاعته، يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال الحديث جاء فيه يستتر، وجاء يستبرئ، وجاء يستنزه، وجاء يستنزه، والمعنى المراد الكلمة لا يستتر، يعني لا يستتر يعني لا يجعل بينه وبين البول حجابا، لأن السترة حجاب بتحول بينك وبين إيه؟ بين الشيء، فلا معنى لا يستتر مش يتغيب عن الناس، لأن احنا قلنا في آداب الخلاء قبل كده أنه إذا ذهب المذهب أبعد، ولكن قلنا هذا عند الغائط، أما البول فأمره إيه؟ فأمره يسير، ويجوز أن تقوم تتبول والناس يرونك بخلاف الغائط، وسيأتي معنا إن شاء الله. فلا يستتر ولا يستبرئ ولا يستنزه. يعني أعزك الله يجي وقف في أي مكان أو على الحاجات اللي متعلقة دي بيعلقوها في الحيطان دي ودي من تبقول وديه سيب نفسه على هدومه يبقى لا مسح ولا استنزه ولا استبرأ فيصيب ثوبه هذا النجس فينجس الثوب. وطهارة الثوب من النجاسة من شروط صحة الصلاة وبالتالي لا تصح صلاته ويعذب فعله هذا والعياذ بالله. يبقى إذن ينبغي على كل مسلم أن يتحرز من أن يصيبه شيء من بوله. قال رحمه الله: باب البول قائما، ما حكمه؟ ما حكم البول قائما؟ قال: عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. وفي رواية قال حذيفة: فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه عليه الصلاة والسلام. يعني كان حذيفة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يتبول، فأتى سباطة قوم. السباطة اللي هي قمامة موضع الزبالة، زمان كانوا يلموا الكنسة كده وإيه ويحطوها كده كوم كده، فالكوم ده بيبقى مش يابس، رخو برخو، فلما يبول لا يرجع عليه منه شيء، فتنحى ليبول. فحذيفة لما فهم أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يتبول بعد عنه، ابتعد، فقال: لا تعال تعال اقف وراي، اديني ظهرك وقف وراي تبقى سترة لي. فهنا قلنا أن الأمر في البول خفيف بخلاف الغائط. الغائط كما قلنا إذا ذهب المذهب أبعد، أما في البول فقد وقف، ووقف إيه؟ حذيفة قريبا منه عليه الصلاة والسلام. قال الشارح: قوله باب البول قائما، أي ما حكمه؟ ما قالش جواز البول قائما، حرمة البول قائما، كراهية البول قائما، قال باب البول قائما. السؤال يعني ما حكمه؟ قال: سباطة قوم هي المزبلة والكناسة، تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها، وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل، بخلاف الحيطة الصلبة. بخلاف الحيطة الصلبة إذا قصدت ببولك الحيطة الصلبة هيرجع لك رشاش، لكن السباطة مجموعة كده حاجات ورق وحاجات خفيفة كده، البول يخرقها ويتعدى منها لا يرجع عليه من شيء. فبال عليه الصلاة والسلام قائما لبيان الجواز، بال قائما لبيان الجواز. ذكر الشارح أن هناك بعض الروايات، أو أن بعض الروايات وهي ليست صحيحة، بتقول أنه كان مريضا، كان في ركبته حاجة مش قادر يقعد عليه الصلاة والسلام، لكن كل هذه الروايات كما قال الشارح ضعيفة، ولو صح الحديث لكان حجة، ولكن لم يصح. والأظهر أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود. يبقى يجوز البول قائما والقعود أفضل. القعود أفضل ليه؟ لأنه الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام. قليلا ما كان يبول قائما كما حدث حذيفة. حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن محمدا بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. فذهب قوم كما يقول الشارح إلى أن البول قائم قائما منسوخ. قال ولكن حديث عائشة صحيح وحديث حذيفة صحيح أيضا. حديث عائشة أخبرت عما رأت، وحذيفة أخبر عما إيه؟ عما رأى، وهو مع زيادة علم. فما دامت الرواية صحيحة يبقى يجمع بين الروايتين بما قلنا، ولا سيما أن حذيفة من كبار الصحابة، حذيفة رضي الله عنه من كبار الصحابة. وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء. يبقى البول قائما جائز ولكن القعود أفضل. قال حذيفة فدعا بماء فمسح على خفيه، يعني توضأ ومسح على إيه؟ على خفيه مقام غسل الرجلين. والمسح على الخفين كما درسنا سابقا، الخفين والجوربين والنعلين أيا كانت النعال والجوارب والخفاف، أيا كانت ثقيلة أم خفيفة، أيوة صيفية شتوية، يجوز المسح عليها بشرط واحد، وهو أن تلبسهما على إيه؟ على وضوء، تتوضأ وتغسل رجليك وتلبس. أيوة في الصيف في الشتاء في السفر في الحضر المسح على الخفين والجوربين والنعلين كل ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة فدعاني فقال يا حذيفة استرني، اقف ورايا حذيفة، اقف ورايا، استرني عن المارة، استرني عن المارة. باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده، يعني كما قلت كانوا يأنفون من اتخاذ الكنف في البيوت، في الصحابة رضي الله عنهم في أول عهدهم كعهد ما قبلهم ما كانوا بيبنوا مراحيض الايه في البيت. طب بالليل وعايز شوية مية بس، عايز يفوق شوية مية بس بالليل، هيطلع بره في الشارع في الغيط بالليل عشان يشرب مية؟ يجوز أن يتخذ ايه إناء تحت السرير إذا أراد أن يبول بالليل، بال فيه بعدين ايه يكبه بالنهار. بابه في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. واسمع بعض السند، قال عن حكيمة بنت أميمة ابنة رقيقة عن أمها، يقول الشارح حكيمة أميمة رقيقة كلهن ايه مصغر، خذ اسماء حلوة جميلة، اسماء حلوة، حكيمة رقيقة أميمة، ها بدل ما تروح تجيب لي اسماء من الشرق والغرب ولا انت عارف اسماء معناها ايه، ها سمي بنته اسم ايه معنى يا ابن او اسمه خلاص، ما يمكن يكون اسم عفش لو ترجمته يكون وحش، مش تعرف ده بسبب بنتك ايه، يعني خلاص الكتب المؤلفة في أسماء الصحابيات والتابعيات خلصت كل الأسماء اللي فيها عشان تستورد لي اسم الشرق والغرب، ولكن صدق النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. للأسف ما رأيناهم يقلدوننا واحنا الاصل، احنا الاصل، هم يقلدوا، لكن للاسف كلنا صرنا نقلدهم، حتى الكلاب اللي عيالت الان مشى في الشارع سحب الكلب، ليه شافوا بيعملوا كده، شافوا بيعملوا كده، يعني الهويه بتاعتنا سقطت والشخصيه بتاعتنا راحت خالص. فلماذا هذا الحضيض؟ لماذا هذا الانحدار؟ ربنا رفعنا، فلماذا نضع من قدر أنفسنا بتقليدنا لأعدائنا في كل شيء، في كل شيء؟ حالك شعرك كده ليه يا ابني؟ عشان فلان حالك كده. حالك بالموس عشان فلان حالك بالموس. وسايب شعره كله هايج عشان فلان سايب شعره كله هايج. ولابس بنطلون مرجع او مقطع. هي ليه يا ابني؟ مفيش ملكش شخصية. انت ملكش شخصية. انت مايح خلاص كده. انت مايح خلاص كده. تتبع تأكل ناعق. لازم أبنائنا وشبابنا بلدنا يحرصوا على الشخصية المسلمة. الشخصية اللي ربنا قال فيها إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيمة. هذه شخصيتك يا بني وهذه هويتك. حافظ عليها. كن أنت القدوة يقتدى بك ويهتدى. لا تكن أنت التابع. كن أنت المتبوع. كن متصفا بهذه الصفات وهنيئا لمن قلدك. لكن انت تقلد اعدائك في لباسك في هيئتك في اكلك في شربك في حياتك الشخصيه كلها. بقيت غربي خلاص كده. ولكن لا يأس ان شاء الله، فان الله قال اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. اسمع عن حكيمه بنت اميمه ابنة رقيقة عن أمها أنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. باب البواضع التي نهي عن البول فيها. شوف حرص الإسلام على نظافة البيئة. نظافة البيئة، البيئة التي أفسدناها. صرنا نصرف النيل. النيل مصدر شربنا وشرب زراعتنا صار طلعت صرف مصرف صرف صحي. النيل لوثناه. شوارع ألقينا فيها القمامة والزبالة. مدخل البلد، مدخل البلد وعنوان البلد يمين وشمال الزبالة، على طول الطريق الزبالة. هذا المنظر مش من الإسلام أبدا. الإسلام دين النظافة. نظفوا أفنيتكم، نظفوا أفنيتكم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. البيئة لازم نحافظ على جمالها ونظافتها. لنا عنوانة. قال باب المواضع التي نهي عن البول فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة: البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. قال الشارح رحمه الله قال الخطابي اتقوا اللاعنين، يريد الأمرين الجالبين للعن، الحاملين للناس عليه، والداعيين إليه. وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، الذي يقضي حاجته في الشارع العموم الناس بمشي فيه، ويجي تحت شجرة حلوة ظليلة كده الناس كلها تتمنى تقعد تحتها ويقضي حادثه تحتها. فسمى هذين المكانين اللاعنين. ليه؟ واحد ماشي في الشارع فوطأت قدمه هذا الأذى، هقول اخس الله يلعن اللي عمل العمله دي. ماشي لقى شجرة دنيا حر عايز يقعد شوية، جاي يقعد لقى هذا الأذى، لعن الله من فعل هذا. فعشان كده سمي ايه اللاعنين، اتقوا اللاعنين. قال يريد الأمرين الجالبين للعن، الحاملين للناس عليه والداعيين إليه، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، يعني عادة الناس لعنه، فلما صار سببا لذلك أضيف إليهما الفعل، فكان كأنهما اللاعنان. أبونا إبراهيم عليه السلام بيدعو ربه وبيقول إيه، ربي اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هو أنت إبراهيم خايف من الأصنام ليه؟ قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. رب إنهن الأصنام أضللن كثيرا من الناس. طب الصنم ده حجر، يا حجر يا خشبة، كيف أضل الحجر والخشبة؟ كان سببا في الإيه؟ في الضلال، فنسب الإضلال إيه؟ إليها. وكذلك الشارع والشجرة، الظل بتاع الشجرة سمي لاعنان ليه؟ لأن الذي فعل تحتهما يلعن، فكأنهما هما الايه اللذان لعنان. وقد يكون اللاعن ايضا بمعنى الملعون، كما قالوا كاتم بمعنى مكتوم. فعلى هذا يكون التقدير اتقوا الامرين الملعون فاعلهما. الاول الذي يتخلى في طريق الناس، اي يتغوط او يبول في موضع يمر به الناس. قال في التوسط شرح سنن أبي داود، المراد بالتخلي التفرد لقضاء الحاجة غائطا أو بولا، فإن التنجس والاستقذار موجود فيهما، فلا يصح تفسير النووي بالتغوط ولو سلم فالبول يلحق به قياسا. يعني الإمام النووي خص الأمر بالغائط دون البول. قال البول يؤذي كما أن الغائط يؤذي، ولو لم يصح في الغائط شيء يقاس على البول عليه، أو لم يصح في له شيء يقاس على الغائط. الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، أي مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومنزلا ينزلونه ويقعدون فيه. قال والحديث يدل على تحريم التخلي في طرق الناس وظلهم لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به واستقذاره. وإذا كان النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم بسبب الأذى، فإن إراقة الماء في الطريق أذى، إراقة الماء في الطريق أذى. اللي بيجي في رش ده قدام الشارع بتعمل ايه يا عم؟ بقول لك برقد التراب. طب انت مرقد التراب عامل وحلة ليه؟ الناس تمشي تتزحلق. ها؟ مشى الزحلق وقع، هيقول ايه؟ الله يلعن اللي عمل. برضه عايزين يكون عندنا ترشيد استهلاك في الماء. دندنا كثيرا حول ذلك. ترشيد استهلاك الماء، التراب كتير، الشارع كله تراب، وعايز ترقده عشان ايه الدكان بتاعك، ما تغرقش الدنيا يا اخي، شويه ميه كده بس كوب كده شويه ميه رقد التراب وخلاص، ما تزحلقش الدنيا وتنشب بسرعه. الاسلام امرنا ان احنا نزيل الاذى، وعده صدقه. للاسف احنا نضع الاذى في الطريق، نضع الأذى في الطريق. صار فيه بون شاسع جدا بيننا وبين الدين. قال في الأماكن التي نهي عن البول فيها أيضا، يبقى الظل والطريق، قارعة الطريق والظل، قال باب في البول في المستحم، باب في البول في المستحم. وانت في الحمام، وانت في الحمام بتستحم، ها يعني غلبك الماء اللي هو البول، عايز تقضي حاجتك من البول، ما تكسلش تقعد على القعدة وتتبول وتدي سايب المية بتاعتك في مكان اللي انت مستحم فيه، لا، في نهينا عن البول في المستحم دافعا للوسواس، دافعا للوسواس. الوسواس في الطهارة دي ربنا عافينا وإياكم مشكلة كبيرة جدا ومرض خطير، فمن باب سد هذا الباب اللي هو الوسواس في الطهارة لا تبول في المستحم. انت واقف في الحمام بتشطف ومصبن جسمك تمام، البول غلبك، اقعد على القعدة، فض شوية البول وقم كمل غسيلك، ما تفكش المية في المستحم مكان الحمى علشان تكفى نفسك باب الايه الوسوسة. عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، قال أحمد ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. حتبول مرة واثنين وثلاثة، إذ الشيطان يقول لك إيه ده رجلك جي عليها رشة بول، ده مش عارف إيه، ده إيه، ده المية مش عارف صار إيه، يبقى أنت اللي فتحت على نفسك هذا الإيه، يبقى فإن عامة الوسواس منه. وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. وكما أن النهي عن البول في المغتسل والمستحم للتنزيه سدا للوسواس، فكذلك النهي أن يمتشط أحدنا كل يوم هذا كراهة تنزيه، لأن الله تبارك وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالنهي عن الإسراف عائد على الثلاثة المذكورة، أخذ الزينة والأكل والشرب، خذوا زينتك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا تسرف في التزين ولا تسرف في الأكل ولا تسرف في الشرب. فمن باب النهي عن الإسراف في التزين نهى عليه الصلاة والسلام أن يمتشط أحدنا كل يوم. باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. احنا عرفنا ما يقول إذا دخل، إذا دخل هيقول إيه، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب دخل وقضيت حاجتك وطرحت، تقول إيه؟ قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، غفرانك يعني أطلب غفرانك، كلمة غفرانك يعني إيه، أطلب غفرانك، في آخر البقرة وقالوا سمعنا وأعطانا إيه غفرانك ربنا، يعني نسألك إيه غفرانك، نسألك أن تغفر لنا، أي نسألك غفرانك. فكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الغائط قال غفرانك. طب يسأل المغفرة على إيه؟ إحنا مفهومنا أسألك غفرانك يعني أنا أخطأت أو أذنبت كده، طب ما مناسبة قوله عليه الصلاة والسلام عند الخروج من الخلاء غفرانك؟ قالوا وهو أرجح الأقوال عد عليه الصلاة والسلام السكوت عن الذكر حال قضاء الحاجة ذنب، فسأل الله أن إيه أن يغفر له. هو قعد كم دقيقة كده في الخلاء، ما يصحش طبعا يتكلم وانت على الخلاء بذكر، ها الكلام العادي لأي حاجة مش حرام، يعني انت في الحمام وقفل عليك والعيال عايزين حاجه وبيسالوك الحاله الفلانيه فين، يقولون في الحته الفلانيه، بيدوروا عليك، انت دخلت الحمام مش شايفينك، يا فلان يا فلان، يقول انا هنا اهو، ده مش حرام، لكن ما فيش ذكر وانت قاعد على مقعدك، ما فيش ذكر. فعد عليه الصلاه والسلام سكوته عن الذكر في هذه اللحظه ايه؟ سيئه. سال الله ان ايه؟ ان يغفره. وهذا الذكر غفرانك هو اصح ما ورد في الباب كما قال الشارح، اصح ما ورد في الدعاء عند الخروج من الخلاء غفرانك. هناك ادعيه اخرى وردت ولكنها لا تصح عن رسول الله صلى الله وسلم. غفرانك ربنا واليك المصير. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.